بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المسألة الأولى التي أخذناها في حديث ابن عباس؟ هذا أن جلد حيوان المأكول اللحم طاهر إذا أخذ بعد تذكيته. المسألة الثانية أن جلد الميتة نجس قبل الدبغ، ما هو الدليل على ذلك؟ الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، معناه أنه قبل دباغه لم يكن طاهرا، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه. ويدخل في قوله الميتة الجلد. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، وينظر هل سقط كلمة جلد الميتة أو شيء، ولا نعلم أحدا خالف فيه. المسألة الثالثة: هل يطهر جلد الميتة بعد الدباغ ولو كانت غير مأكولة اللحم؟ هذه المسألة فيها سبعة أقوال ذكرها الإمام النووي. والإمام الشوكاني رحمه الله ذكرها وزاد على ذلك مناقشة وزيادة أدلة، مناقشة الأقوال وزيادة أدلة في نيل الأوطار. قال رحمه الله: الكلام طويل ولكن ركز على رؤوس المسائل فيه. قال: وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم، وسنذكرها هاهنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره، بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم. فنقول: المذهب الأول أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير، هذا القول الأول، أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. إذن الآن هذا القول هل يدخل فيه طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه؟ نعم يدخل فيه، إنما استثنوا الكلب والخنزير. من الذي يقول بهذا القول وهو مشهور عنهم ويذكرون في الأبيات في بعض كتبهم: نجاسة الخنزير مثل الكلب يغسل سبع مرات بترب ونحو. لا، الشافعية. ويطهر بالدباغ، يعني هذا القول عندهم، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه. هذا سيأتي، لأن هناك من يخالف فيقول يطهر ظاهر الجلد ويستخدم فيه الأشياء اليابسة الجامدة، وأما المائعة فلا تستخدم فيه، من يقول أنه إنما يطهر في ظاهره. أما هؤلاء فهم يقولون بطهارة الجلد ظاهرا وباطنا، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. إذن هذا القول الأول، الجلود عندهم إذا دبغت فهي طاهرة ظاهرا وباطنا، وتستخدم للأشياء المائعة وغيرها، ولا فرق عندهم بين مأكول اللحم وغيره، إنما استثنوا ماذا؟ الكلب والخنزير. من قال بهذا القول؟ وإلى هذا ذهب الشافعي. فما دليل على استثناء الخنزير؟ ما دليله؟ نعم، آية الأنعام: فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. وجعل الضمير، طيب، قال: وإلى هذا ذهب الشافعي، واستدل على استثناء الخنزير بقوله فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه لحم خنزير، المضاف إليه الخنزير، وليس النجاسة إلى ما قبله. فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا للمضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة، قال: لأنه لا جلد له. قال النووي: وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. إذن هذا القول الأول من الأقوى من المذاهب السبعة. المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، قال النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. والآثار عن الصحابة هذه تحتاج إلى بحث أكثر حتى ينظر ما صح منها وما لم يصح. فمن أئمة المذاهب ممن قال بهذا القول رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك. ما دليلهم على هذا؟ قالوا: استدلوا بحديث عبد الله بن حكيم أو بن عكيم، عبد الله بن حكيم الآتي، تأكدوا منه، تأكد من أحسن اللفظ، ابن حكيم من بعيد، ابن عكيم الآتي بلفظ: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بشهر، فكان ناسخا لسائر الأحاديث، هذا قولهم. قال الشوكاني: وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي، فلا ينتهض النسخ الأحاديث الصحيحة، الحديث هذا لا يصح. وأيضا التاريخ في قوله في آخر أنه كان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، قال: أيضا التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي معل، لأنه من رواية خالد الحذاء، قد خالفه شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد. ومع إعلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة، وهي أرجح منه بكل حال، فإنه قد روي في ذلك، أعني تطهير الدباغ للأديم أي الجلود، خمسة، أو قد روى، هذه نقطتان فيها خطأ، قد روى في ذلك، أعني تطهير الدباغ للأديم 15، نعم إذا روي في ذلك، أعني تطهير الدباغ للأديم 15 حديثا، عن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، عن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر، وأثران عن سودة وابن مسعود. إذن هو ابن عكيم هنا ذكره في الشرح مرة ثانية، على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا، لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث التطهير خاصة، يعني هذا جواب آخر. الآن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، على ماذا يحمل لو كان صحيحا؟ على ما كان قبل الدباغ. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب إذا لم يدبغ. لماذا أولنا هذا؟ هذا عام، وعندنا ما يخصص وهو الأحاديث التي فيها إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال فالحق أن الدباغ مطهر ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. لأن هذا ذكر فيه تداخل في بعض يعني من المذاهب هذه السبعة، فيه تداخل في القول، وممن نسبه الجمهور أحد علماء القرن الثامن يقال له الحثيثي من الريمة، الريمة جمع كان من القضاة في بلاد زبيد، وله كتاب في المكتبة الشاملة موجود، الاختلاف في الشريعة. إذن ما هو القول الثاني؟ القول الثاني ما هو؟ قالوا لا يطهر بالدباغ شيء من الجلود، كل جلود الميتة لا تطهر. ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن عكيم، ما هو؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وأيضا ذكر في آخره وأنه كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، فماذا ردوا عليه هذا القول؟ أن هذا الحديث قد أعل بالاضطراب، وأيضا رواية أنه كان قبل موته بشهر كذلك هذه الرواية معلة، وخالف فيها خالد الحذاء شعبة وشيخهما واحد، وأيضا يعارض ما في الصحيح. وبقي جواب آخر ذكره، لو كان هذا الحديث صحيحا هل يتعارض مع الأحاديث التي أثبتت طهارة الجلد بعد الدباغ؟ لماذا؟ لأن هذا عام ما فيه ذكر قبل ولا بعد الدباغ، إنما ذكر جلود الميتة، وتلك خاصة ذكرت تطهيرها بعد الدباغ، فجلد الميتة لا يجوز الانتفاع به قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فالأحاديث صريحة، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وهكذا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهكذا عند أصحاب السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الشوكاني بعد أن عزى القول بطهارة جميع الجلود بعد الدباغ بغير استثناء، قال الحازمي وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة ابن مسعود وسعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم يعني بن عبد الله وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث يعني مالك في الرواية الأخرى والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي، وهذا مذهب الظاهرية كما سيأتي. لكن قوله في وابن المبارك والشافعي، هذا عند الشافعي هناك استثناء متقدم معنا في شأن الكلب والخنزير، وأما ما عداها فهم يوافقون الجمهور. المذهب الثالث أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يعني لو ماتت ناقة أو بقرة أو شاة، فجلدها قالوا هو الذي يطهر بالدباغ، هو الذي يطهر بالدباغ، لأن الحديث فيه أنه هل أخذتم إهابها فانتفعتم به فدبغتموه، قالوا هذا المراد به ما كان من جنسها. قال واحتجوا، طيب ممن قال بهذا القول؟ قال النووي وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك، طيب قد عزاه قبل الحازمي إلى أنه عنده عام، فهذا يأتي بعضها فيها تداخل في الكلام. قال النووي ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق ابن الراهوي. قال واحتجوا، قال الشوكاني واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاء، من جعل الدباغ في الأهب كالذكاء. قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، يعني الآن لو ذبح الإنسان شيئا مما لا يؤكل لحمه، هل بالذبح يصير جلده طاهرا؟ لا، لأنه هو محرم أكله، ذبحته أو لم تذبحه فهو محرم أكله ولا يطهر به. قال والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير، لا يطهر غير جلد غير المأكول. قال وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة، يعني يقولون هذه شاة ميمونة هي ما كان من جنسها من مأكول اللحم فإنه هو الذي يطهر. قال هذا أحد أفراد العام، حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عام في كل إهاب. وهذا الحديث ذكر فيه نوع من أنواع الميتات وهي مأكولة من مأكولات اللحم، فلا يدل على تخصيص هذا اللفظ العام. لماذا؟ لأنه أحد أفراده. هناك مسألة شبيهة بها، ما هي؟ في الصيام، في الصيام من يذكرها؟ والخلاف فيها كهذا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، بعض أهل العلم حمله على ماذا؟ على صيام النذر، قالوا هذا مختص بالصيام النذر، وأما ما عداه من الصيام فإنه لا يجب، واستدلوا بأدلة أخرى ذكر فيها أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمي ماتت عليها صوم شهر صوم نذر وآخر يقول صوم نذر وهكذا. قال العلماء هذا أحد أفراد العام، النذر، صيام النذر نوع من أنواع الصيام، وليس كل أنواع صيام الواجب فقط النذر، فكم أناس يموتون ولم ينذروا شيئا، وأكثر ما ينطبق عليه الحديث الصيام الواجب كالفريضة، يموت عليه الصيام فريضة، أو ربما كفارة، أو كفارة يمين، أو كفارة دهار. طيب هذه ثلاثة مذاهب ونقف عندها، والبقية هي مختصرة ما بقي فيها كبير شيء. المذهب الأول ما هو؟ كل الجلود تطهر بالدباغ، جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا كلب الخنزير. الثاني لا يطهر، لا يطهر بها ماذا؟ لا يطهر ولا شيء منها، لا يطهر جلود بالدباغ. القول الثالث أنه يطهر مأكول اللحم، جلود مأكول اللحم هو الذي يطهر فقط. إلى هنا سبحانه وتعالى.